بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
تولد فلا خير في أب أو أم لا يضم أبناء.
النقد هدم.
نعم النقد والهدم. ما في يوم إلا تجد 20 قناة تحاور فنان وتحاور راقص وراقصة. لكن أسألكم عن 3 أشخاص وأتحدى أن يكون واحد على وجه الأرض يعرف أسماءهم. أنا أصلا كنت أصلي بدون وضوء. أصبت الاثنين في مقتل بالحب. نبني العلاقة الإيجابية بيننا وبين أبنائنا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأسعد الله أوقاتكم بما يحبه منكم ويرضى. أسعد بلقائكم أحبتي الكرام، وأسعد كذلك بلقاء ضيف عزيز، إنه قام من قامات التربية الإيجابية، ونضع فوق كلمة الإيجابية خطوطا ليس تحتها وإنما نضع فوقها. نرحب أحبتي الكرام بضيفنا الدكتور مصطفى أبو سعد. يا مرحبا دكتور.
حياك الله وأسعدكم الله.
تسهلا وشرفتنا حقيقة بقدومك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المشاهدين بهذه الدقائق مع سعادتك. دكتورنا الكريم، اسمح لي قبل أن أشرع بالأسئلة الكثيرة حقيقة التي تطرح عليك من كل مكان، اسمح لي أن أعرف المشاهدين بهذه البطاقة. أعزائي المشاهدين، نتعرف على هذه البطاقة ونعود إليكم إن شاء الله.
الدكتور مصطفى أبو سعد، استشاري نفسي وتربوي، دكتوراه في علم النفس التربوي، ماجستير في الإرشاد النفسي، دبلوم دراسات عليا في التسويق والاتصال، دبلوم اختبار القدرات لدى الأطفال وقياس الذكاء، شهادة الممارسة المهنية التخصصية في الإرشاد النفسي، ماستر تدريب في التنمية الذاتية، عضو جمعية الصحفيين الإيطاليين، عضو جمعية الصحفيين الكويتيين. من مؤلفات الدكتور: الوالدية الإيجابية، الحاجات النفسية للطفل، استراتيجيات التربية الإيجابية، الأطفال المزعجون، مهارات الحياة الوجدانية، برامج مرئية وسمعية بالعديد من القنوات الفضائية والإذاعات العربية، ومن كتبه المراهقون المزعجون.
الدكتور مصطفى معروف، وهذه زيادة في التعريف، إنه علم كما يقال على أو في رأسه نار، جبل عظيم من جبال التربية والعلم. دكتورنا الكريم، المراهقة كلمة أرهقت الكثير، أو ربما هكذا الصورة الذهنية عندهم، وربما جعلت الكثير من البيوتات قلقة. المراهقة، نود أن تعرفنا عن هذا المفهوم بداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بداية، أنا سعيد جدا باستضافتكم لي على هذه القناة المباركة الطيبة، قناة المجد. وأسعد بإذن الله أنها من القنوات التي تساهم في بناء القيم الإسلامية الفاضلة الجميلة، وبناء الأسرة المسلمة بمعايير المجد التي نسميها معايير الإسلام الحقيقية. فبارك الله جهودكم. موضوع المراهقة هو موضوع من أنا أعتبره من أجمل المواضيع التي ينبغي أن تنصب الاهتمامات به، سواء اهتمامات الأفراد كآباء وأمهات أو المربين أو المؤسسات أو الدولة، أو سواء اهتمامات التخطيطات الاستراتيجية لكل أمة أو لكل بلد. لأن المراهق هو مستقبل الأمة، والأمة التي لا تهتم بأطفالها ومراهقيها هي أمة لا وقع ولا مكان لها في المستقبل. وأنا أفتخر بالأمة التي تخطط تخطيطات استراتيجية لبناء الطفل والمراهق أكثر من افتخاري واعتزازي بأي أمة تبني الأبراج وتبني ناطحات السحاب.
أنت تركز على بناء البشر لا على بناء الحجر.
لأن البشر هو الحضارة وهو التحضر وهو الاستمرارية وهو الرقي. أما البناء غيره فهو نتاج لا يكون في الغالب إلا نتاج لتحضر مدني يصب على الإنسان، وهذه رؤيتنا كمسلمين. المراهقة أعتبرها من أجمل لحظات عمر الإنسان، هي أجمل من الطفولة وأجمل من أي عمر آخر.
لماذا بعضهم قلقون منها إذن؟
من النظرة السلبية التي يحملها المجتمع عن كلمة راهقة أو مراهقة. فالمراهقة اصطلاحا هي مرحلة عمرية يمر بها الإنسان، تعد من أجمل المراحل العمرية التي يبدأ الإنسان يبني اتجاهاته المستقبلية. راهق في اللغة العربية تعني قارب النضج وقارب الحلم وقارب يعني أن يصبح الإنسان بكفاءة ونضج وغير ذلك.
هل يتفاوت هذا بين طفل وآخر أم هناك سنوات محددة عادة تبدأ فيها هذه المرحلة؟
نعم تتفاوت بين البنت والولد. البنت عادة تراهق قبل الولد بسنة إلى سنتين. تتفاوت حسب البيئة أيضا، البيئة الاجتماعية، البيئة اللي فيها اختلاط، البيئة المحافظة، البيئة اللي فيها مسؤوليات أكثر، تتفاوت مظاهرها. لأن المراهقة هي عبارة عن مجموعة من المظاهر ومراحل النمو أو النزوع نحو النضج في مجالات معينة.
غالبا في أي السنوات تبدأ أو في أي الأعمار؟
غالبا تبدأ في سن 12 سنة 13 سنة عند البنات بشكل أكبر. الولد قد تتأخر إلى 13 14 سنة أحيانا،
وتستمر إلى
18 أو 21 سنة.
جميل دكتور، كأنك أشرت في سياق حديثك أن هناك مظاهر لهذه المرحلة العمرية. هل هذه المظاهر هي سبب، يعني هل هناك ما يجعل هذه المظاهر سببا أو قلقا لكثير من الشكاوى مثلا؟
نعم، هذه التغيرات هي تغيرات طبيعية فيزيولوجية ونفسية واجتماعية ووجدانية وروحية وأخلاقية ولغوية وأحيانا جسدية وحركية أيضا، فهي مظاهر تقلق الآباء والأمهات الذين لا يعرفون كيف يتفاعلون معها أو لا يعرفون طبيعة النمو عند الإنسان.
وهذا التغير هو ما يعني هو ما جعلهم مزعجين؟
نعم.
يعني سميتهم المراهقون المزعجون.
نعم.
يعني هم بداية يزعجون أنفسهم والآخرين أم فقط يزعجون الآخرين؟
كلمة مزعج هو بديل عن كل من كتب عن مشاكل هذه الفئة تحت اسم اضطرابات المراهقين، انحرافات المراهقين، مشاكل المراهقين، في بيتنا مراهق، كلها رؤية سلبية للمراهق. اللي يقولك في بيتنا مراهق كان على شكل في بيتنا صرصور، في بيتنا مصيبة، في بيتنا كارثة. ليش ما نقول في بيتنا أم، في بيتنا آب، في بيتنا مسن، في بيتنا زوج زوجة؟ فلماذا المراهق بالضبط في بيتنا؟ كان عندي مشكل صرصور، تعالى انقذوني منه. أو اللي يسميها انحرافات المراهقين، مشاكل المراهقين، أنا سميتها مزعجون. وشرحت رؤيتي في المقدمة. مزعج بمعنى عنده سلوك تقتضيه طبيعة المرحلة، الآباء والأمهات لا يتفهمون هذا السلوك فينزعجون، فهو مجرد إزعاج. الإزعاج لا يرتقي إلى الاضطراب أو الانحراف أو المشاكل أو غير ذلك، وإنما هو يزعج.
هذا الإزعاج ليس مقصودا من المراهق
بذاته،
وإنما هو كما تفضلت مظهر يراه.
صحيح.
تغير في... طيب دكتور، الآن أنت ذكرت ذلك، هناك إذن حاجيات له هو.
نعم.
ثم نتحدث بعد ذلك عن تعامل هذا يعني الأب والأم.
نعم.
ما حاجياته في وجهة نظرك تحديدا؟ ما الذي يجعله أو ما الذي يحتاجه أكثر في هذه المرحلة؟
الاحتياج الأول عند المراهق هو الإنصات.
الإنصات
رقم واحد، أن يجد من ينصت له ويستمع له.
نعم.
هذا الاحتياج رقم واحد. ما في ولد مراهق إلا وتكون هدفه الأساسي أن يجد من ينصت له. الذي لا ينصت، وأنا أعطيك حتى إحدى الحالات لفتاة في سن المراهقة.
نعم.
حاولت الانتحار وتعاطت كم هائل من الأدوية وأنقذت في آخر لحظة، أخذت إلى المستشفى وتم إسعافها وتم معرفة السبب، أنها ابتلعت عدد كبير من الأدوية
بسبب
حولت إلى المحقق، لأن هذه من شروط من طبيعة العمل داخل المستشفى.
نعم.
إذا أحد حاول انتحار واكتشف الطبيب يحوله إلى المحقق.
تمام.
المحقق حولها إلي هي وأسرتها. فلما جلس مع البنت لوحدها المراهقة بعيدا عن الأب والأم، اكتشفت أن تعرفت على ولد وكان يحاورها لمدة 3-4 ساعات مساء وينصت لها باستمرار وكذا. ثم لما هذا الولد حاول يتجاوز حدود الحوار إلى الرؤية والالتقاء، هي هذا الموضوع عندها مقفل وغير ممكن، فتركها. فلما تركها سودت الدنيا في وجهها ورأت أنها ما تستاهل الحياة، حاولت الانتحار. لما سأل ثم جلس مع الأب والأم، أبوها لا ينصت لها، أمها مجرد تدريس ونصائح وتوجيهات وغيرها من الأمور.
نعم.
وهذا الولد من خلال حواري مع البنت أشبع عندها ثلاث أشياء. الشيء الأول كان ينصت لها بالساعات، إذا ثلاث ساعات فهو ينصت لها ساعتين ونصف،
وهذه خطورة هائلة.
والشيء الثاني كان يمدحها، أنت كلامك جميل وأفكارك رائعة وصوتك حلو. ثم صديق، لأن الصديق يحاور وينصت وغيرها من الأمور، فهو أشبع لهذه الأشياء. لما أشبع هذه الأشياء ثم ابتعد، البنت رأت أنها ما
فراغ
مدمر، دخلت في صدمة عنيفة كادت أن تودي بها.
هي كانت تعاني من هذا الفراغ بداية قبل أن يدخل في حياتها.
صح. لأن يعني الآب غائب. والأم غائبة.
يعني إذن بداية نحن ننبه أنه لا نسمح أن يوجد هذا الفراغ من أصله حتى لا يأتي مثل هذا ويملأ مثل هذا.
وده كده والعلاج. إذا أي واحد يلفت لنا وطبيعة الحالة دي مشاكل تعترضني أينما ذهبت. والله اكتشفت بنتي تكلم ولد، ولا اكتشفت ولدي يكلم بنت، ولا غيرها من الأمور.
نعم.
العلاج ليس هو العلاج، هو المنع والضرب والعنف وتغليق النوافذ عنهم وكذا وسد المنابع. إذا سددنا المنابع يبحثون عن منابع أخرى أو يبحثون عن طرق أخرى، وإنما الحل الحقيقي الجذري الأصيل وهو أن تشبه احتياجاتهم. لماذا هذه البنت كلمت ولد؟ ليس لسوء فيها بين قوسين، وإنما إشباعا لحاجة بطريقة خطأ. نحن لا نقر هذه القيمة، ولكنها تريد أن تشبع طريقة خطأ. العلاج هو أن تشبع بطريقة صحيحة. نعم.
أنا أريد حقيقة أن أؤكد مرة ثانية على هذه الثلاثة التي ذكرتها، وهي حاجيات مهمة جدا. نعم. لدى هذا المراهق أو المراهقة. نعيدها لو سمحت مرة ثانية حتى
الإنصات.
يعني ندخل. نعم. الإنصات.
أنصت يحبك أبناؤك.
على المربي، على الأب، على الأم. نعم. أن ينصتوا جيدا لأبنائهم. نعم.
وهنا أقول أيضا شيء آخر للآباء والأمهات.
نعم.
دراسة قمنا بها في الكويت على المسنين، اكتئاب المسنين. المسن اللي عمره 70 سنة والفوق وعنده اكتئاب، شنو أسباب الاكتئاب المسنين؟ عدة أسباب. واحد من الأسباب الأساسية التي تهمني أنا وأخذتها الوحيدة، وهي أنهم لا يجدون من يحدثهم، ما عندهم أحد يكلمهم. عندهم أبناء وعندهم بنات، ومو مقصرين الأولاد والبنات، لا يقصرون في الحقوق المادية للأب، موفرين لكل إمكانات مادية.
نعم.
الخادم وموفرين له الممرض والذي يعتني به على مدار الساعة،
ولكنهم
لا يجلسون ولا يحدثون آباءهم. التوصية التي طلعت بها الدراسة يقول الأبناء كلموا آباءكم. أنا التوصية وليست هذه التي تهمني، أنا التوصية التي تهمني أقول للآباء حدثوا أبناءكم في الصغر يحدثونكم في الكبر.
الله أكبر.
بمعنى إذا أنصتتم لهم الآن ينصتون لكم في الكبر، لما تكون أنت مسن تحتاج أن تتكلم عن أمجادك وواحد ينصت لك.
صارت الرسالة للكبير، لماذا لم تحدث ابنك صغيرا؟ صحيح. انظر النتيجة.
إذن أنصت له
هذا الإنصات. نعم.
شيء ثاني، الحب. لا بد أن يشعر أبناءك أنه محبوب، لأن الحب حاجة نفسية.
نعم.
لا تستقيم حياة إنسان على وجه الأرض بدون حب. إذا عبر لابنك عن هذا الحب، أشعر أنه محبوب بشكل آخر.
أنت تسمي هذا البيئة الداعمة.
نعم، بيئة داعمة، بيئة محبة، بيئة فعالة، وبصفة عامة تسمى البيئة الإيجابية، البيئة اللي فيها الحب بيئة إيجابية.
نعم.
البيئة اللي فيها الصراخ والعقاب والعنف وغير ذلك والتهديد والحرمان، هذه بيئة سلبية مدمرة لشخصية الأولاد.
نعم. إذن الإنصات والحب، والثالث
هو الصداقة عن طريق الحوار،
أن أصادقهم.
أيه.
طيب، إذن الإنصات فهمنا دكتور أنه علينا أن ننصت لأبنائنا.
أيه.
صغارا أو كبارا.
صحيح.
كيف نبني الحب بيننا وبينهم؟
نبني الحب، أول شيء الإنصات هو نوع من التعبير عن الحب، هو لغة أساس من لغات الحب.
نعم.
ثاني شيء أن تعبر لأبنائك أنك تحبهم. جميل. وهذه صفة متلازمة للمسلم. يا رسول الله إني أحب فلان، هل أخبرته؟ لا. اذهب فأخبره وقل له إني أحبك في الله، أحبك الذي أحببتني من أجله. فهو تعبير عن الحب باستمر. فأنا دائما أقول لازم أن تعبر، توصل رسائل للحب في حدود
لفظيا
في حدود 70 مرة في اليوم.
هذا للصغير والمراهق.
صغير والمراهق 70 مرة، حبيبي أحبك، تعالى بعد عمري، إلى غير ذلك. كل اللغة العربية عندنا الغنية جدا، حتى اللهجات العربية كلها تصب في اللغة العربية الفصيحة.
نعم.
ثم أن تعبر لابنك بالحب عن طريق لغات أخرى وهي الضمة.
جميل.
فلا خير في أب أو أم لا يضم أبنائه.
إذن نسمعه 70 مرة أحبك. نعم. أنا وكذا إلى
ويضمه.
نعم.
ما لا يقل عن 4 ضمات في اليوم.
4 ضمات في اليوم
للمراهق، 4 ضمات في اليوم على الأقل
للبنت والولد.
البنت والولد. نعم. وقولها للرجال، للآباء والأم، الآباء بالدرجة الأولى، إياك ثم إياك أن تعتقد أن بنتك كبرت عن الضمة. مهما وصلت بنتك سنا،
جميل،
حتى لو تزوجت، بحاجة دائما أن يضمها الأب. ولا تقول أيا كان، لأن الرسول سيد البشر وسيد الرجال.
نعم.
وفاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين.
نعم.
ما رآها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلا وقف لها وتقدم نحوها وفتح ذراعيه وضمها إلى صدره وقبلها على جبينها أو بين حاجبيها في رواية،
وهي في سن
هي في العشرينيات من عمره،
الله أكبر.
إلى آخر لحظة من عمره، لدرجة مشهد مبكي مؤثر جدا، النبي صلى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهو قد ضعفت قواه، وفي حجر عائشة رضي الله عنها تدخل فاطمة، وكعادة أراد أن يقف لها ويتقدم ليقوم بالواجب تجاه ابنته فاطمة، لكن كانت قوته قد ضعفت في آخر أيامه، فحاول المرة الأولى ولم يستطع وسقط، والمرة الثانية والثالثة فبكى وبكت فاطمة،
الله أكبر.
وكان مشهد حزين، هذا المشهد الحزين أنا كلما قلت أتأثر لدرجة كثير ما أبكي فيه، المشهد فيه هو قيام هذا الأب سيد البشر بواجب تجاه بنته، فضموا بناتكم وضموا أولادكم، لأنه محتاج الضم، تعني هدوء، تعني تهدئة، تعني سكينة، تعني حب، وتعني انتماء. الضم تعني تخفيف الضغوط الحياتية، الأب الذي يضم أبناءه يخفف ضغوطه الحياتية، والابن
هو هو
هو
نعم.
والأبناء الذين يضمون أيضا تخفف عليهم قلق الدراسة وضغوط الحياة وضغوط الامتحانات وغير ذلك. إذن هذا تعبير عن الحب.
نعم.
اللمسة، مسكة اليد، الاحتكاك الجسدي المباشر، تجلس بجانبه، مشاركة الولد،
تقبيل
مشارك، التقبيل أيضا أنواع، التقبيل جميل جدا أن يقبل الولد، تقبل يد الولد، النفس كان يقبل يد فاطمة وكان يقبل جبينها، انظر تقبيل اليد وتقبيل الجبين وتقبيل الرأس، كلها أنواع من أنواع القبل التي فيها تعبير رائع عن الحب، وهي من جماليات هذه الحياة.
هل لكل واحدة أثر مختلف في وجهة نظر؟
نعم، هناك قبلة الرضا، مثلا أنت لما تقبل جبين الإنسان أنا راضي عنك.
جميل.
لما تقبل اليد أنا فخور بك،
رأسه تحترمه،
لما تقبل الرأس أنا سعيد بك وأحترمك. نعم. وأنت بالنسبة إلي لك مكانة عليا، كلها ترسل رسائل تطمين وتهدئة وإشباع لاحتياجات الإنسان النفسية، أو لما أسميه بالاتزان التي يحتاجها الإنسان وجدانيا ونفسيا.
وكل هذا يمتن هذا التواصل، أو يجعل جسورا كبيرة حقيقة وقوية.
نعم.
في التواصل بين الأب والابن، أو بين المربي.
نعم.
والمربى. كثيرا ما تذكر دكتور أهمية الحوار.
نعم.
وتؤكد الحوار، حاوروهم حاوروهم.
نعم.
كيف نحاور أبناءنا؟
نعم.
كيف نحاور المراهقين؟
الحوار أعتقد أن الشيء الأكثر غيابا داخل بيوتنا هو الحوار، وأعتقد أن المغيب الفاعل الكبير جدا هو الحوار، وأعتقد للأسف أننا أصبحنا لا نعرف معنى الحوار ولا نحسن الحوار، لدرجة أن أحد الأولاد في سن المراهقة طلعت على رسالة كتبها إلى مؤسسة تهتم بالمراهقين، يقول نحن نأمل أن نتحدث إلى آبائنا وأمهاتنا، نحن نأمل نتمنى.
نعم.
أن نحاور آبائنا وأمهاتنا، لكن لا هم يعرفون ولا نحن نعرف،
أبي لا يعرف أن يحاور.
صح.
كيف ينمي الأب هذه الصفة عنده؟ أحيانا يخجل، يقول يعني ما عود نفسه أن يحاور ابنه.
كيف يحاور؟
أيوة.
لذلك لما أسأل أنا في برامجي وأقول لهم معلومة، لا دكتور إحنا نحاور أبنائنا، تعالوا قولوا لي الحوار.
كيف تحاور؟
والله نكلمهم على الدراسة ونعطيهم نصائح، هذا ليس حوار. الحوار ليس نصيحة وليس تحقيق وليس تشكيك وليس حدثني عن دراستك والامتحانات وكذا، وليس سؤال عن ماذا فعل وكذا. الحوار هو عبارة عن أطراف حديث يتجاذبها الأب مع أبنائه في قضايا لا علاقة لها لا بالولد ولا بالأم ولا بالأب ولا بالأسرة.
إذن صداقة،
نتحدث عن أي شيء، عن البورصة، عن ما يدور في عالمنا الإسلامي، في عالمنا العربي، ما يدور من أحداث سياسية، ما يدور من أحداث اجتماعية، كلمه عن أنواع السيارات، كلمه عن الرياضة، تكلمه في قضايا هي نفس القضايا أو القضايا نفسها التي أنا أطرحها مع أصدقائي، والأم تطرحها مع صديقاتها، وأنت تطرحها مع أصدقائك في الخارج.
إذا في مظلة الصداقة، ليس في مظلة الأبوية أو الأم.
نعم. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه رضي الله عنه عنده قولة رائعة، لاعبهم سبع، أدبهم سبعا، صاحبوهم سبعا. كلمة مصاحبة تبدأ من 13 سنة 14 سنة تصاحبهم.
نعم.
المصاحبة تعني أنه صار صديقك، صديق مو أنك تنصحه، الصديق ما تجلس مع الصديق كل يوم
تسمع رأيه، ربما يعارضك، تسمع
نعم.
رأيه
والله رأيه. انتخابات لستكون في البلد الفلاني البعيد عنا، في القارة الخامسة البعيدة عنا بمليون متر مربع ولا مليون متر ولا كذا، ناقش في قضايا ما لها علاقة، هذا هو الحوار. ولذلك كثير من الآباء والأمهات لما يأخذون مني مثل هذه التوجيه، حاول ابنك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة في اليوم يرون تغيير غير عادي في الأبناء.
جميل.
بحوار فقط يومي 20 دقيقة مع الأبناء.
20 دقيقة.
نعم 20 دقيقة كافية جدا.
هذا للمراهق.
للمراهق. حتى الطفل.
أيضا.
20 دقيقة رائعة مع الطفل، قد تكون أقل 10-15 دقيقة، لكن 20 دقيقة هي أفضل.
غير متحققة إذن حتى في كل العالم.
غير ما
في فائدة. إيطاليا وصلت
16 دقيقة فقط. نعم.
فإذن هذه غير متحققة في كل صحيح. العالم لو وصلوا إليها لا.
نبنينا نماذج رائعة من الشخصيات. صحيح.
دائما أيضا أسمع منك دكتور مدمرات الحوار.
نعم.
هل ما قصدت به قبل قليل؟
يعني مدمرات العلاقة الإنسانية أكبر من الحوار. هناك مدمرات للحوار ومدمرات للعلاقة بيننا وبين أبنائنا. من مدمرات الحوار أو العلاقة هو النقد.
النقد.
أنا أعتبر الشخصية الإيجابية لا تنتقد، ولذلك شخصية النبي صلى الله عليه وسلم إذا درسناها في عمقها نجد أن الشخصية الأروع في تاريخ البشرية والأكثر بعدا عن النقد والأكثر قربا من التعزيز والدعم والتشجيع والمدح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبرز مناقب الصحابة فألفت فيها مجلدات، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إيجابيا ينظر بعين نحلة ويبحث بالمجهر عن الحسنات والإيجابيات في الصحابة فيبرزها فوصلتنا. ولم يكن ينتقد، كان يتقن فن التغافل. معنى التغافل أنه لا يركز ولا يضبط الإنسان إذا أخطأ، كان يترك الإنسان
لا يتتبع عثرات
أبدا، لا يتتبع حتى لو رأى بعينه كأنه ما رأى شيئا، فيصعد المنبر بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع صلاة الجمعة
فيقول أقواما
ما بلوا أقواما ما كان يضبط. ولكن دائما أسأل الناس من الذي كان إذا توضأ صلى ركعتين؟
من تصدق اليوم بصدقة؟
كلهم يعرفونه، منه بلال. من الذي جهز جيش العسرة؟ عثمان. من الذي سماه سيف الله؟ من الذي سماه أسد الله؟ من هو الفاروق؟ كلنا نعرفهم. لكن أسألكم عن 3 أشخاص وأتحدى أن يكون واحد على وجه الأرض يعرف أسماءهم. 3 الذين قالوا أنا أصوم ولا أفطر،
الله أكبر،
أنا أقوم الليل كله وأنا لا أتزوج النساء،
الله أكبر،
قل لي اسمه، ولم يثبت أن أحدا عرف اسمه.
ما نذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي
فليس 3 من 3 رهط ما ذكر إلا 3 رهط، 3 من الناس من الرجال ما حد يعرفهم.
بعض الناس دكتور ماذا تقول لهم؟ يقولون لك وأين ذهبت بالنقد البناء؟ أليس هناك النقد البناء؟
لا يسمى، لا يوجد نقد بناء، لأن لا تستوي النقد. النقد هو هدم، لا يستوي الهدم مع البناء.
النقد هدم.
نعم النقد هو الهدم.
النقد هدم.
لما تنقد معنى النقد، نقد ونقد يعني هدم. نقد المنطق يعني هدم المنطق.
المقابل له الثناء المدح،
المقابل والتشجيع والدعم والمدح وغير ذلك.
جميل.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء النقد لا يستوي النقد مع البناء. ثاني شيء أنا لو أردت أن أصحح البعض يكون النصيحة والنقد. النصيحة خلق وليست أسلوب.
جميل.
والنصيحة كخلق تحتاج إلى أسلوب. أنا النصيحة أؤمن بها لكن حولها إلى أسلوب. الناس تعتقد أن النصيحة هي مرادفة للنقد. أنت تناقش شيئين كأنك تقول القمر يعني شبيه بالسيف، القمر عالم والسيف شيء ثاني. فالنقد أسلوب والنصيحة خلق.
النقد مرفوض إذن تماما.
أنا أرفضه علميا نفسيا إيجابيا أرفضه، لأن من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسلوب المدح في النصيحة. نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي بالليل،
الله،
لم يأتي قال له لماذا لا تصلي، أنت إنسان ما عندك كذا، ما عندك سالفة، أنت إنسان ما تفهم، أو ما لك تأكل وتشرب مثل البهيمة وتنام ما تصلي بالليل، ما قال هذه الأشياء.
هذا النقد الخطير دكتور، يعني ما هي السلبيات أو الآثار التي يمكن أن يتركها في نفسية المراهق إذا كان ولدا لأب ينقد دائما؟
نعم، النقد أول شيء يدمر العلاقة، فإذا دمرت العلاقة انتهت معادلة التربية،
تقطعت،
لأن العلاقة هي التربية.
نعم.
التربية 70% من التربية هي علاقة إنسانية، 30% باقي أشياء
هي معايشة
نعم. إذن دمرت العلاقة، إذا دمرت العلاقة دمرت التربية ككل.
نعم.
النقد يهدم معنويات الإنسان، لما تنتقد إنسان تهدم معنوياته.
نعم.
وإذا تعرض باستمرار للنقد يفقد ثقته بنفسه.
نعم.
يفقد قدراته، يفقد إنجازاته، يصبح إنسان يعني منطوي لا يقدم، عنده إحجام بدل الإقدام.
تصدق دكتور بعض الناس يقول لك أنا أنقد هذا الولد حتى يعرف ما فيه وبالتالي يتخلى عنه.
هذا دائما لما أسأل هذا السؤال أقول لهم أنت مثل إنسان أراد أن يحك أذناه بهذا الشكل، فأدخل يده من الوراء ويحاول يبذل الجهد حتى توصل اليد لهذه الأذن ويحكها، ما عمره ما راح يوصل لها. إذا أردت أن تعلم ابنك قل له ما تريد منه، هكذا حك أذنك، ما لا تعقد الأمور. قل يا ابني أريدك إذا جاء الضيف وجاءنا ضيوف سلم على الضيف وابتسم في وجهه واجلس بجانبه،
من غير أن تقول له أنت
بدل ما تنتقده أنت ذاك اليوم فعلت ولا تزعج الضيوف ولا تكسر وأنت دائما تسمع الكلام، قل له ما تريد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى طفلا يجلس بجانبه ويأكل، يأكل باليسار ويأكل باليمين واليسار ويأكل من كل الطرق وكذا، ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انتقده؟ قال له ما يريد منه، قال يا غلام سمي الله. سؤال، ما معنى سمي الله؟ كل بسم الله واضحة، كل بيمينك واضحة، وكل مما يليك. لم يقل لو تأدب بآداب الأكل، أبوك ما عرف ربك،
ولماذا لم تأكل باليمين؟
ايه، لم ينتقده ولم يشتم ولم كذا، قال يا غلام سمي الله معروفة، كل بيمينك كل مما يليك.
هذا دكتور يجعلنا هذا الحديث أن ندلف إلى شيء ربما أيضا موجود بكسر حقيقة في البيوتات، المقارنة، وهذه أنت أيضا تعدها من
المدمرات.
نعم، المقارنة، يقارن، رأيت ابن خالتك كذا وابن عمك هذا أفضل منك. رأيت،
وذاك المقارنة والمفاضلة هي عكس العدالة في التربية. المقارنة مدمرة، لأن المقارنة من ناحية الوجدانية والنفسية كل ما قارنت بين شخصين أصبت الاثنين في مقتل. هذا المقتل أسمي أصبتهم بالذات المزيفة،
الممدوح والمذموم،
نعم الاثنين، أصبحت فيهم ذات مزيفة أو نفس أمارة بالسوء،
كيف؟
أو أنا السفلى، لأن المقارنة تولد البغضاء وتولد الغيرة، وإذا بدأت البغضاء والغيرة يأتي الحسد والغيبة والنميمة والحقد والكره وكل ما نسميه بالأنس السفلى أو الذات المزيفة أو النفس الأمارة بالسوء التي يحتاج المسلم أن يزكي نفسه منها، أن يطهر نفسه منها. لوكان برنامج علماء السلوك عندنا المسلمين كابن القيم الجوزية وابن الجوزي وغيره من العلماء سلفنا الصالح، لازم تطهر نفسك. كيف تطهر النفس أو تزكية النفس؟ تزكية النفس مو أنك تقول أنا إن شاء الله من أهل الجنة، هذا لا تزكوا أنفسكم بالطريق، لكن تزكية النفس يعني تطهيرها من الحقد والحسد والبغض والكره والغيرة والنميمة والغيبة وكذا وغيرها من الأمور. لما أقارن بين ولدين أصيب الأول المقارن بسلبية، أصيبه بالغيرة والحقد والكره، وأصيب الثاني بالغرور والتكبر وغيرها من الأمور.
دكتور ما شاء الله، يعني أنت يعني فعلا بحر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبق أيضا أنك يعني نبهت وقلت دائما لأولئك الذين يستمعون إليك يعني في تويتر أو في غيره حقيقة ويتابعونك، تجنبوا النقد، تجنبوا اللوم، تجنبوا المقارنة، تجنبوا السخرية، تجنبوا الصراخ، تجنبوا التحكم، تجنبوا التعميم، تجنبوا عدم الإنصاف. لعلنا أتينا على كثير جدا منها. أريد أن أتي بعجالة على التحكم، ثم أريد حقيقة أن نفتح في نهاية حلقتنا مجالا واضحا لبيئة يستطيع من خلالها الأب أن يبني علاقة حسنة وإيجابية مع ابنه. التحكم ماذا تعني به تحديدا؟
التحكم هو التسلط، هو الاستبداد. البيئة التي فيها تحكم تعني أب أو أم متسلطين على الأولاد. معنى التسلط والاستبداد تعني أن الولد لا يتحرك ولا يتخذ قرار إلا إذا الأب فرضه عليه، معنى أنك تشكل الولد بالطريقة التي تريد غصبا عليه، بمعنى أن الولد لا يملك أي حرية أبدا، لا أريكم إلا ما أرى، هذا الاستبداد والتسلط. ويرغم الولد أن يفعل ما يريد بالعنف وبالتهديد وبالحرمان وبالعقاب وبأيضا بالمكافأة.
لا حوار، لا حرية،
لا حرية ولا كذا. الأولاد الذين يعيشون في بيئة التحكم أو بيئة الاستبداد أمامهم خيارين لا ثالث لهما،
وهما
إما أن يخرج إنسان ينتج عنه إنسان متمرد عدواني عنيف، متمرد على الأعراف، على القوانين، على القيم، على الدين، على القانون، متمرد على الأب والأم، يتمرد ويصبح عدواني، يضرب ويكسر، يقوم بحركات غير مقبولة في المجتمع، متمرد. هذه الحالة الأولى. أو الحالة الثانية، يطلع شخص مهزوز الشخصية، ضعيف الشخصية،
انطوائي،
منعزل، لا يتحرك، متردد، لا يملك ثقة بالنفس.
طيب دكتور، لعل الآن كثير جدا من مشاهدينا وأحبائنا الكرام كأنهم يسألون أو لسان حالهم يقول: طيب يا أخي، نتطلع إلى بناء علاقة إيجابية مع أبنائنا، كيف لو سمحت؟
نبني العلاقة الإيجابية أول شيء أن نكون أبا إيجابيا، أما إيجابية. الأب الإيجابي الأم الإيجابي هو إنسان أول شيء يحفظ كرامة الأولاد. لا يمكن أن أكون إيجابي وأنا أهين الولد.
كيف
يعني أحفظ؟ مثلا الأشياء اللي ذكرناها، إذا أنا أصرخ لا تصرخ، لا تنتقد، لا تلوم، لا تحبط المعنويات، لا تعاقب، لأن هذه كلها تهين كرامة الولد. والكرامة عند العربي وعند المسلم صفة عامة، هي من القيم العليا التي لا يعلى عليها. لأن القرآن يقول: ولله العزة ولرسول المؤمنين. العزة تعني الكرامة، فكيف يكون المسلم صاحب عزة وهو يهان في بيته وهو طفل أهينة؟ إذا الكرامة، البيئة الإيجابية هي بيئة تحفظ كرامة الولد، اضبطهم كما تريد لكن بكرامة، ابتعد عن أساليب كذا. ثاني شيء، الولد في البيئة الإيجابية له الحرية أن يفعل ما يريد مع حدود، ثلاث حدود لا يتجاوزها.
ما يريد،
ما يريد إلا في ثلاث أشياء.
أن يقول أم أن يفعل؟
أن يفعل أول شيء أن يقول ما يريد،
أن يقول ما يريد،
ما يريد. وأن يفعل ما يريد بثلاث حدود فقط.
نعم، هي
الحد الأول الأمن والسلامة. يعني الولد ما عنده حرية يلعب بالغاز، نعم، يلعب بالنار داخل البيت، يقود سيارة بدون ما يكون عنده مثلا رخصة، يسرع كذا، يلعب بسكين، يلعب بسيف، كل ما هو حد فيه أمن وسلامة ممنوع.
يجب أن نوضح له ذلك.
نعم، نوضح ونمنعه، أمنعه بسلطتي.
جميل.
الشيء الثاني، كل ما هو مخالف للقانون، البيئة اللي أنا أعيش فيها، الدولة اللي أعيش فيها، كل ما يخالف قانونها أمنعه منه.
نعم.
مثال هنا أشوف، هذه للأسف في دولنا العربية والخارجية بالتحديد، هناك نوع من الخروج عن القانون. الولد ما عنده رخصة قيادة يعطوه سيارة، وكلا لا عادي، ما في شيء عادي.
وكما يقال ويفحط أيضا، ليس فقط
يفحط، حتى قيادة السيارة إن شاء الله 100 متر لا أفتح هذا المجال. حتى في البر يقول: والله يا دكتور هي في الصحراء. ما في صحراء ولا ما صحراء، إذا تجرأ على القانون يتجرأ عليه فيما بعد. إذا الحد الثاني هو القانون، أي شيء خارج القانون ما أسمح لولدي. والشيء الثالث اللي هي الدين، محرمات الدين. ما أسمح له بالتدخين، المخدرات، المسكرات، السرقة، مثلا الأشياء اللي تدخل في الأخلاقيات، هذه الحدود. غير هذه الثلاث أشياء الولد يفعل ما يريد. إذن هي حرية، وكل ما أعطيته الحرية ضمن حدود يشعر بالأمان ويتعلم المسؤولية.
جميل.
لأن إذا تجاوز هذه الحدود الثلاثة أصبح الولد أخذ حريته، وقد يخطئ في الحرية.
نعم.
لكن الخطأ ليس مدمر، الخطأ الذي يخطئ خارج ثلاث حدود هو خطأ يتعلم منه دروس، منه يتعلم المسؤولية.
نعم.
لكن الخطأ في القانون والخطأ في الدين والخطأ في الأمن والسلامة، لا، هذا خطأ غير مقبول، لا يتعلم منه. هذا خطأ قد يدمر، قد يجعل منه معاقا، قد يعني يجرئه على القانون.
نعم.
قد يجرئه على حرمات الله، فهذه حدود. وهذه هذا المربي الإيجابي،
الأمن والسلامة،
أمن والسلامة،
والقانون، قانون والمحرمات،
والدين.
هذه
ثلاث
عنها، وما عدا ذلك فليقل ما شاء وليفعل ما شاء.
نعم، أي شيء يقوله يناقش معي وجود الله. وأنا أفضل دائما أن الأولاد في المراهقة قد تأتي مرحلة التشكيك،
فأنا سمات هذه المرحلة.
نعم، طبيعي يشك، يشك، يشكك في كل شيء، فطبيعية هذا التشكيك هو نهايته اليقين. فلذلك أفضل أن يحاورني أنا في البيئة، والله يناقشني في وجود الله، وأناقشه وأعتمد على كتب وأتعلم، ممكن أعتمد على أشرطة موجودة لمفكرين لعلماء أو كتب وأستعين، وخلي الحوار بيني وبين ابني، والعلاقة إيجابية بيني وبين ابني، فيسمع مني وفي الأخير أبني المعتقد الإيجابي عند الولد. إذا أنا قفلت هذا الباب وسددت هذا الباب على الولد، سيبحث على من يجيبه على أسئلة التشكيك في الإنترنت. وللأسف من يتفرغ في الإنترنت للإجابة على هذا التشكيك أغلبهم ملحدون.
الله أكبر.
يدمرون عقل، لأن عندهم طاقة سلبية اسمها طاقة الإلحاد، يريدون أن يقنعوا الكثير بإلحادهم.
وكأنك الآن يعني دخلت بنا إلى سؤال آخر، هو قضية التقليد الذي نراه فعلا أحيانا في لباس هؤلاء المراهقين، في تصرفاتهم، في أحيانا ترديدهم أو تردادهم لبعض الأغاني أو ما، يعني كيف نتعامل مع هذا الأمر وهو كثير جدا حقيقة؟
كيف نتعامل معه تربويا وبعمق مو سطحية.
نعم.
تعامل عادي الذي يتعامل مع الأولاد اللي في حالة تقليد في قصة الشعر واللباس والأغاني والصرعات الموضة الجديدة وغيرها من الأمور نسمينا التعامل الأمني ليس تعامل تربوي، أنك تدخل في صراع مع الولد وتشتمه وتمنعه وتقص شعره على الصفر وكذا، هذه كلها تدخلات أو مقاربات أمنية وليست تربوية. مقاربة تربوية أو البعد التربوي في التعامل مع هذا الولد وهو أن أفهم أن هذا الولد في هذا السن عنده حاجة إلى التقليد، والتقليد حاجة نفسية فطرية عند الإنسان، ولذلك هو يقلد لأن التقليد حاجة نفسية. إذا غاب الأب والأم عن بناء علاقة إيجابية مع الولد وحوار وحب وإنصات، وغابت الأسوات أو القدوات الحسنة في المجتمع، الطبيب المتميز الناجح والداعي المتميز الناجح الفاضل الخلوق والمهندس الناجح والإعلام الناجح، الشخصيات الناجحة في المجتمع، إذا غابت كنماذج نقدمها لأبنائنا تبرز نماذج الأخرى. نماذج أخرى قد تكون
يعني إذا غابت، نعيد هذه الجملة عشان دكتور، إذا غابت كنماذج
نماذج إيجابية
يعني هي ربما موجودة ولكن
موجودة لكن غايبة مغيبة
تماما، لكن الأب والأم لا يحرصون على تقديمها،
تقديمها كنماذج
ذكرها الثناء عليها. جميل.
الأب والأم ما يقومون بهذا الدور.
نعم.
الإعلام لا يقوم بهذا الدور.
نعم.
الإعلام ما يقوم.
نعم.
إيه. الإعلام عندك حوارات مع الفنانين والفنانات والرياضيين وكرة القدم ومهرجانات لهؤلاء وغيرها من الأمور وتكريم هؤلاء والمبالغ الخيالية التي يتقاضى هؤلاء، في غياب الحديث عن النماذج الإيجابية، الطبيب المتزن الملتزم، الطبيب الناجح المتميز، المهندس المتميز، المخترع المتميز، في غياب هذه الأشياء تقدم نماذج، هذه النماذج فالولد هذه يحتاج أن يقلد.
هل هناك مشكلة أن يكون أحد المراهقين مهووسا بلعب كرة قدم في
نعم.
في أي بلد كان؟
نعم.
ما المشكلة؟
مشكلة كبيرة جدا أن يصبح الولد مهووسا بلاعب كرة القدم، لأن لاعب كرة القدم هو رياضي، والرياضة ليست أولوية في حياة الولد، أولوية هو العلم.
جميل.
الولد في المراهقة لابد أن يكون مهووسا بعالم، بطبيب، بمهندس، بإنسان وصل إلى القمة بالعلم، لأنها أولوية.
طيب بناء هذه القدوة، يعني الأب كما تفضلت وذكرت أو الأم فعلا تأتي إلى ابنتها وتقول لها انظري إلى فلانة مثلا متعلمة، الدكتورة فلانة كيف وصلت،
نتحدث عنها
هكذا يتحدث.
نعم نتحدث
ضمن الحوار. نعم. الذي ذكر أنه
نتحدث
ونبرز الصداقي.
نعم.
هذا
نبرزون وتابعون جمع أخبار إلى غير ذلك، هؤلاء نماذج إيجابي لازم نعرفها.
المهم أن أملأ يعني. نعم. فراغه هذا. نعم. القدوة بقدوة. نعم.
وهذا دور الإعلام وهذا دور المجد. أنا أنصحكم أنتم كقناة في هذا المجال ابحثوا عن النماذج الناجحة في العلم، في غياب هذا الشيء الآخرين مو مقصرين، ما في يوم إلا تجد 20 قناة تحاور فنان وتحاور راقص وراقصة وتحاور رياضي وتحاور كذا. نحن لسنا ضد هؤلاء لأن فيهم نماذج إيجابية وغيرها، لكن ليس هؤلاء النماذج التي يجب أن تقدم للمراهق.
نعم.
لأن المراهق النموذج الذي يجب أن يقدم له هو نموذج العلم، حتى الصحابة نقدم لهم نماذج من الصحابة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس.
نعم.
عبد الله بن عمرو بن العاص، نقدم لهم عبد الله بن مسعود، أبو هريرة، قدم لهم النماذج التي امتازت بالعلم.
جميل. إذن عدنا إلى قيمة العلم.
نعم.
التي يعني وعدنا مشاهد أنه سنعود إليها.
نعم.
قيمة العلم هذه بداية كيف.
نعم.
تبنى في غير أن أبرز هذه القدوات عند الطفل والمراهق.
نعم.
عموما
فقيمة
دور. نعم. من هذا؟ هل هو دور المدرسة فقط؟
دور الجميع، دور المدرسة والمجتمع والإعلام ودور الآب ودور الأم والمناهج الدراسية. مناهج الدراسية مهمة جدا أن تبذل دور العلم. فأتكلم عن نموذج لمناهج في منطقة الخليج، وكانت منهج يعني بدأ في الكويت وكان يعمم على باقي دول الخليج، أغلب دول الخليج. فكان نموذج القديم مع حمد قلم.
مع حمد قلم.
قلم. مع حمد قلم.
نعم.
كلمة مع حمد قلم هو مبدأ.
جميل.
القلم هو رمز للعلم والتعلم والقراءة.
جميل.
والكتابة. فكلمة مع حمد قلم هو نموذج لإبراز قيمة العلم، لكن للأسف هذا المنهج تخلي عنه ولم يعوض بمنهج يواكبه في القيم الإيجابية، فعوض بمناهج مثل عبير تأكل وأم عبير تطبخ وعبير كذا
كل أكل
وترقص وتلعب.
نعم.
أو أمل فراشة وأمل فراشة تزقزق بين الزهور وكذا، هذه مناهج ما فيها علم. في المغرب كان منهج اسمه اقرأ، المنهج اسمه اقرأ، وكان أول نص يقرأه الطالب في أول سنة ابتدائية سعاد في المكتبة، ويتكلم عن العلم والكتاب والقراءة وكذا. أيضا هذا المنهج الرائع جدا الذي خرج نماذج رائعة من متحدثين باللغة العربية الجميلة جدا.
كثير جدا من المناهج عندما توضع بأيدي مدرسين للأسف ما تنتج هذا الذي نريده ولا تثمر هذه
السنة. هذه المعادلة رقم 2.
فماذا نقول لهؤلاء؟
لكن المنهج أولا.
المنهج أولا.
جميل. لأن المدرس مهما كان لما تجي عبير تأكل ويدرسهم عبير تأكل وأمل فراشة ويمتحنهم عنها.
جميل.
مهما كان حدود ضيقة جدا عند المدرس مهما كان متميز.
نعم.
إذا المنهج أولا.
ثم
المدرس ثانيا. المدرس الذي ينبغي أن يكون مربيا قبل أن يكون معلما.
ما الفرق بينهما دكتور؟
فرق كبير.
يعني
المعلم هو ناقل معلومات.
نعم.
التعليم هو نقل معلومات.
مرسل المستقبل.
فقط. أنقل لك معلومة وحاسبك عليها في امتحان.
جميل.
بينما التربية لا، أنا ما أنقل معلومة، أنا أنقل وأرسخ معلومات
معايشة
ومهارات.
نعم.
وقيم وغير اعتقادات وغير أفكار وغير مشاعر. أنا أبني إنسان. التربية هي أشمل من التربية، هو تعليم الإنسان بناء القيم، قيمة العلم. شيء ثاني، الله عز وجل يرفع الذين أوتوا العلم درجات.
نعم.
أنا إذا عندي علم مو شرط تعرف من أنا، ولا نسبي ولا حسبي ولا أيا كان ولا جنسيتي. هذا نعم. كله ليست نعم. مهمة.
خذ علمي.
في أي بلد أذهب إذا أنا عندي علم سوف أجد التقدير والاحترام، الناس تقدر وتحترموني.
نعم.
ولو ذهبت فاضية ما عندي شيء.
نعم.
بعلمي أستطيع أن أملك وأشتغل وأكسب أنا الاحترام بالعلم.
وإذا كنت لاعب كرة مشهورا جدا،
كنت لاعب إذا عطبت رجلك تركوك. وأنا تابعت أخبار لاعب كان مريض في المستشفى لم يزره أحد، كان بطل من أبطال دولة عربية خليجية في إحدى كؤوس العالم، سجل أهدافه كذا، لما مرض ما أحد زاره، ما أحد اعترف به، ولما ترك الملاعب انتهى، بينما العالم يعيش.
لا أريد من المشاهدين أن يأخذوا عنا فكرة أننا لا نحب الرياضة أو ما شابه ذلك، هذا أمر مختلف أعتقد.
لا أبدا.
بالعكس أيضا يجب أن أبني أو أن أربي ابني على الرياضة، يعني كما أبني
يمارس
كممارسة وروحه أبني أيضا جسده وصحته، والصحة أيضا مطلب عظيم. يعني ماذا نقول في ذلك قبل أن
احنا نحتاج الولد يمارس رياضة، ولا نريد أولاد يكونوا مهووسين بالرياضة.
جميل.
كثير من البلدان تعاني معاناة شديدة جدا وخسائر فادحة جدا.
نعم.
بسبب الهوس الرياضي أصبح تعصب، وقتل آخر قتل، قتل ما أدري فوق 100 شخص في دولة عربية بين فريقين.
نعم.
في دولة عربية قتل.
نعم.
أصبح هناك عصبية قاتلة. العصبية نعتبرها من الجاهلية المدمرة للنفس البشرية، نعتبرها فراغ، نعتبرها رياضة أخذت منا أموال طائلة كان ممكن تصرف في التنمية. الرياضة أمارسها، أجعل ولدي يمارسها، وأجعل ولدي أيضا يستمتع بمتابعتها. هناك لا. فرق بين أستمتع بمتابعة مباراة
وبين
أكون مهووسا.
نعم.
يرفع الضغط، يصيب الإنسان بالقولون عصبي.
نعم.
بالقلق الزائد وغير ذلك.
من التعصب الكروي دكتور سأنتقل بك أيضا إلى هوس آخر.
نعم.
موجود عند المراهقين بكثرة جدا حقيقة، إنه هوس الألعاب الإلكترونية.
نعم.
لبلاي ستيشن وغيرها.
نعم.
ماذا تقول فيه؟
هذه أنا أعتبرها من مدمرات.
الله أكبر. مدمرات.
مدمرات شخصية الإنسان الحديث. فهي أول شيء تدمر عقل الإنسان، تدمر قدرات العقل.
كل الألعاب الإلكترونية دكتور؟
كل الألعاب الإلكترونية فيها منافسة. أو فيها مطاردة، أو فيها سرعة ككرة القدم، أو المطاردة القتل. أو سباق السيارات.
نعم.
كل لعبة فيها الحركة السريعة جدا هذه تنتهي بصاحبها بعد 3 أشهر من اللعب إلى تدمير 3 قدرات في العقل،
وهي
القدرة على الانتباه.
نعم.
والقدرة على التركيز. والقدرة على التذكر.
الله.
3 قدرات. هذه القدرات لكل من
بعد 3 أشهر.
3 أشهر إذا يلعبها كل يوم 20-30 دقيقة يوميا لمدة 3 أشهر تصبح عنده خلل في الانتباه ثم التركيز ثم التذكر.
لماذا؟
لأن 3 أشهر ماذا تعني؟ ماذا تعني اللعبة السريعة؟ تعني أنه يلعب وهو يطارد ويجري ويسرع في حركة أيا كانت الحركة، لكن هو شخصيا جالس مرتاح بس يحرك أسبوعين فيتفاعل بمخه. كيف يتفاعل بمخه؟ يتفاعل بدبدبات المخ. احنا المخ عنده اربع حالات كذبذبات.
نعم.
الحاله الاولى نسميها حاله بيطه. حاله بيطه حاله المخ يكون بين 14 28 ذبذبه في الثانيه.
18 الى 28. نعم.
ف 14-28 تعني أن ذبذبات المخ 14 عادية، 16 عادية، 20 عادية، إحنا عايشين فيها.
نعم.
لكن 28 لا، 28 تعني ذبذبات المخ في أعلى قدراتها.
نعم.
يعني في أعلى القدرات. فهذا المخ لما يدور بأعلى قدراته لمدة 5 دقائق، 10 دقائق، 20 دقيقة يبدأ يضعف. مثل أنا لو أنا أجري.
جميل.
لو أجري مثلا عدوري في 25 كيلومتر أمشي بسرعة شوية.
تمام.
لكن 100 متر أجري بأعلى سرعة عندي، بس ما أستطيع أمشي بأعلى سرعة لمدة كيلومتر.
بعضهم يقول لك هذا ينمي الذكاء، يعني قضية
ينمي الغباء.
ينمي الغباء
لا
العكس.
توجد ألعاب إلكترونية تنمي الذكاء، وأتحدى أي واحد يقول لي ينمي الذكاء.
إذن نقول الألعاب الإلكترونية
تنمي الغباء.
الغباء
غباء وليس الذكاء، لأن تعلم الإنسان أنه يتعلم بالتراكم وليس بالذكاء. أن اللعبة عبارة عن ماذا؟ ألعب اليوم وألعب غدا وألعب غدا، فتتراكم عندي الخبرات.
نعم.
فلما أصل إلى أعلى مرحلة هذا ليس ذكاء، إنما تكرار لتراكمات معرفية. أبدا. فلما المخ يضيف 28 ذبذبة في الثاني لمدة 30 دقيقة 20 دقيقة في اليوم، هذه أعلى سرعة، يبدأ يفقد القدرة. القدرة القدرة القدرة. ولذلك خلوني من كلامي لا تصدقونه. ارجعوا لأي طفل يلعبها لمدة سنة.
نعم.
وشوفوا هذا الطفل إذا تكلموا
تركيز
الانتباه ما عنده. شنو الانتباه؟ أنت تكلمه هو ينتبه لكل شيء، واحد حك ينتبه له، ينتبه لكل شيء. الذي ينتبه لكل شيء فقد الانتباه. لأن شنو الانتباه؟ الانتباه هو تركيز على منبه واحد وإلغاء باقي المنبهات أو المشتتات. الولد يفقده. التركيز 5 دقائق ويضيع.
نعم.
التذكر يدرس وينسى. اسأل كل أم تقول له ابن اي والله يلعب بلاي ستيشن، يلعب الجيمز. نعم. خلاص هذا السبب. اي واحد يعني خبير في التربيه يعرف ان العقل او الولد اذا عنده مشكل في الانتباه، واحد الانتباه،
نعم،
او مشكل في التركيز او مشكل في الذاكره
بسبب الالعاب الالكترونيه،
اذا عنده اي خلل في هذه واحده من ثلاثه يصنف عندنا صعوبه تعلم خاصه. هذا المسكين يحتاج الى عنايه خاصه ومناهج خاصه واهتمام خاص وإيصال معلومة خاصة.
وهذا فضلا عن إهماله في المدرسة وعدم تركيزه في الدروس.
هذه قد تكون خلقية. قد يولد الإنسان مع هذه الصعوبة، مثل عسر القراءة، الديسلكسيا وغيرها. موجودين بس قلة. هذه نسميها صعوبة في التعلم. الحين ولد عندي ذكي ما عنده شيء، ما عنده صعوبة في التعلم، الله خلقه سليم 100%، ويصبح عنده مواصفات صعوبة تعلم خاصة
بسبب
الألعاب.
هناك بعد
أخلاقي أيضا،
أخلاقي
عقدي، أخلاقي أن فيها أخلاق أنا يصعب علي أذكرها، لكن ذكرها غيري من الدعاة وغيرها في برامج شاركت فيها في قنوات في دولة الكويت.
تخدش العقيدة،
تخدش العقيدة وتخدش الخلق. لأن الأولاد لما يتجاوزون مرحلة معينة في سباق السيارات ولا غيرها يكرمون. يعطوك تكريم. التكريم الذي يكرم به هو شيء إباحي. يكرمونه بحركة إباحية.
نعم.
وبجائزة إباحية. هذه الجوائز لا أخلاقية، تحرك الغرائز السلبية للولد محتاجها كطفل، لا سيما المراهق وغيرها من الأمور. فهذه تغذي هذه الغرائز بقوة، ستصبح الحافز رقم واحد، ينسى الدراسة ويشغل نفسه في متاهات وغير ذلك. هذا الأخلاق. على مستوى النفسي يصبح إنسان انطوائي، غير اجتماعي، يحب العزلة، يحب يبقى لوحده، وتصبح شخصيا نسميها الشخصية الكسول القلق. القلق اللي عنده قلق زايد، ويعالج القلق بالانسحاب، فنسميها شخصية انسحابية. قلق وكسل وعدم القدرة على التعامل الاجتماعي، الحياة الاجتماعية، أصبح منعزل.
إذا نوصل رسالة لأحبائي المشاهدين، نوقف الألعاب الإلكترونية.
هذه الألعاب توقف. نعم.
نوقفها.
نوقفها. نعوضها بأي كان. نعوضها بالتلفزيون. نعوضها. أنا بالنسبة للتلفزيون أرحم مليون مرة. أنا ما أقول التلفزيون. شوفوا التلفزيون قد أرى فيها فيلما كله عنف وكله قتل، لكن هناك فرق بين أنا أتفرج على واحد يقتل وبين أنا أقتل بيدي. أنا أقتل بيدي برمجة داخلية للعنف. أنا أتفرج من باب من خارج الصورة. أنا لست مع أفلام العنف، لكن أفلام العنف أخف وطأة من ممارسة العنف بالألعاب.
زد على ذلك دكتور، يعني لا أقتل فقط، وإنما قد بهذه الألعاب أقتل مسلما وأفجر كعبة.
نعم، وهذه لعبة موجودة في موجودة تباع دول الخليج، إلا الكويت لا تباع فيها، منعت بقرار
كمرحلة أخيرة يصل هذا
إلى مكة
الغربي أو الأمريكي.
الأمريكي إلى مواطن خليجي يلبس لباس خليجي والغطرة والعقال ويطاردوا، وهذا يلف حول الكعبة حجر أسود، وفي الأخير هذا الأمريكي يفجر الحجر مع الرجل، فيظهر لك الرجل طاير بغطرة والعقال والحجر الأسود متفجر،
وأولادنا يلعبون
بهذا، يلعبون وينتهي بهم هذا المطار
في بيوتنا.
نعم، والصورة الأخيرة اللي لاحظها البعض وأنا نشرتها عندي في تغريداتي في تويتر هي صورة هذا الأمريكي كذا أو هذا الغربي عموما، وصورة المصحف لتحت، صورة المصحف على الأرض،
الله أكبر،
ورأها الآلاف من الناس إن لم يكن الملايين.
على ذكر تويتر دكتور، يعني كنت سأسألك عن الثواب والعقاب، لكن ذكرت تويتر فسندخل على تويتر. كثيرة ما شاء الله يوميا تغريداتك. حقيقة أنا من هذا المنبر أدعو أحبتي أن يتابعوا حساب الدكتور على تويتر، ففيه هذه النصائح الجميلة التي سمعتموها الآن في الحلقة. تقول هنا الأسرة الإيجابية، وهذا ربما اليوم يعني قلته، الأسرة الإيجابية هي التي تربي على الكرامة والحرية المسؤولة المنضبطة بالدين والقانون والأمن والسلام، لعلك أشرت إلى ذلك في تقول هنا أغرب المراهقين الذين ينتمون لفرق منحرفة كعبدة الشيطان أو غيرها يأتون من أسر متساهلة تترك لهم الحرية المطلقة. هل هناك من يعبد أو ينتمي إلى عبادة الشيطان في بلادنا حتى هنا؟
تقريبا في كل البلدان العربية. نعم، فرق عبادة الشيطان، وإحنا صمتنا.
وما تقصد بالأسرة المتساهلة؟ يعني
الحرية المطلقة، أسرة اللي ما تسأل أولادها، تعطيهم الحرية التامة،
هذا نمط
ما في ضوابط. نمط من أنماط الأسر تجد عند بعض المثقفين أو بعض الناس اللي غير ما عندهم فارغ لأولادهم.
نعم،
لما تترك الحرية المطلقة للولد يخرج متى ما يريد ويرجع لبيت متى ما يريد ويفعل ما يريد ويقول ما يريد وكل شيء متاح له، هذا الولد يفقد القدرة على الشعور أنه ينتمي إلى أسرة.
نعم،
فهذا الولد لا في خير لأسرته ولا الوطن ولا لأمته.
الله،
لكن لأنه في سن المراهقة يحتاج إلى انتماء، فيبحث عن من يقيده، يحتاج إلى القيود، لأن القيود اللي ذكرتها في الأسرة الإيجابية قيود الأمن والسلامة والقانون والدين، هذه قيود تعطي الإنسان شعور بالأمن والانتماء. فالولد لما ما يجدها يبحث عنها، يبحث عنها في المجتمع
ولو عند عبادة الشيطان،
فيجدها الناس اللي جاهزين لهم هم عبادة الشيطان رقم واحد، ويجد أيضا في مجموعات مثل الأولاد يجتمعون ويقوموا بحركات مثلا غير مدروسة بالسيارات أو الكادة وغيرها من الأمور. لكن عبادة الشيطان موجودين في الكثير من المدارس تحت مسميات عديدة تجدها في الإنترنت. احنا تكلمنا عن 30 فرقة منها، 30 فرقة نعم من عبادة الشيطان لها مسميات مختلفة
موجودة
نعم في العالم العربي في المدارس، بعضها ضبط في بعض الدول كمصر والمغرب، حكموا في المغرب ومصر، في بعض دول الخليج موجودة أيضا، موجودة في الإنترنت، موجودة في المدارس الأجنبية بصفة غير عادية، لهم لباس معين يلبسون لباس معين، نعرف هذا اللباس يباع في مراكز تجارية، لباس أسود مكتوب فيه أبيض جمجمة أو كذا أو لباس أبيض،
قد يوجد هنا أيضا في بعض
الملابس، موجود في كل الدول الخليجية، في كل الدول العربية موجودة هذه الملابس.
نسأل الله السلامة. هذا حديث حقيقة له شجون، ويعني مؤسف حقيقة أن توجد مثل هذه الجماعات في بين أظهرنا وبين مساجدنا. نعم، للأسف.
وإحنا لا نجهل ما نعرف في وتجد عنده أولاد وبنات مصلون يصلون ويحفظوا القرآن وملتحقين بهذه المجموعات وما لا يدرون، لأن عبدة الشيطان.
نعم،
لا يبدأون بالولد يقول لي تعال إحنا عبدة الشيطان، لا، إحنا فرقة أعطوها اسم معين، ويمر المرحلة الأولى تلبس مثلنا، المرحلة الثانية خصة الشعر مثلنا، المرحلة الثالثة تعمل طقوس معينة، الجلوس على الأرض والدم ومص الدماء وإزالة كذا، المرحلة الرابعة، المرحلة الأخيرة إلهكم شيطان.
الله أكبر،
هذه آخر مرحلة. الناس اللي يثقون فيهم وصلوا إلى مراتب سموها مدارج عندهم مراتب كبرى، آخر عبادة الشيطان، لكن لا يظهرون. وإذا كان لا نستغرب تجد ولد معهم ويصلي ويحفظ القرآن وكذا، ولو تجي تقول هذا عبد الشيطان يقول لا احنا فقط نلتقي ونلبس وكذا، ولا يدري المسكين ان هي مراحل يمر بها.
هذا ما اقصده انها موجوده يعني بين مساجد، لا اقصد في مساجد لا سمح الله، اقصد انها موجوده في احيائنا الاسلاميه. نعم، التي فيها مساجد.
نعم، لكن اغلبها في المدارس،
في المدارس. طيب دكتور، هذه تغريده ايضا تقول فيها بارك الله فيك، التربيه حفظ الكرامه، والابتعاد عن كل أسلوب فيه إهانة لطفل.
نعم.
إذن أنت يعني ترفض تماما الشتم، السخرية، العقاب، النقد، اللوم، الصراخ.
نعم.
سأأتي إلى العقاب والثواب.
نعم.
الولد أو المراهق هل أكافئه أو أعده بمكافأة إذا فعل شيئا ما؟
لا، هذا أسلوب.
أو أهدده إن لم يفعل شيئا ما؟ العقاب والثواب.
هذا أسلوب متسلط وليس أسلوب المربي
عموما.
نعم. ولذلك أنا لما أفرض على الولد أن يفعل، إذا فعل أكافئ، وإذا لم يفعل أعاقبه، فأنا أصبحت متسلط، يعني عندي عصا وجزرة. هذا ليس أسلوب المربي.
يعني مبدأ العقاب والثواب مرفوض تماما.
مرفوض تربوي. نعم. يتكلموا عليه كثير، بس في العمق التربوي لا، أنا لا أكافئ ولد على شيء فعله.
جميل.
نجح لنفسه، صلى لله، أنجز لذاته وكذا، وإنما أكافئه بمعنى أعطيه للحب اللي يربطني بيني وبينه
فقط. ألا يوجد أيضا استثناء؟
هو ابني، هو حبيبي، فأنا أعطيك لأنك ابني، ما أعطيك لأنك درست.
حتى لو قام بعمل ليس من واجباته أن يقوم به،
إلا إذا قام بعمل شغل، شغل قلت لي الله تعالى اسقي الزرع، غسل سيارتي، أعطيك مبلغ،
أشعر أنه هذا
هذا ليس مكافأة، هذا أجر، هذا أجير، هذا لا بأس،
هذا أجر ليس مكافأة. هذا أجر ليس مكافأة. فرق بين المكافأة.
أما أكافئ لو نجح في الدراسة، أكافئ إذا صلى. بكرة مثل قصة قيلت لي، أب قال ابنه أراد يعلم الصلاة بالمكافأة، كل صلاة صليها أعطيك مبلغ كذا وكذا، لنفرض هذا المبلغ هو 5 ريالات.
نعم.
شهريا. على كل صلاة. وبدأ الولد يصلي ويكتب، آخر الشهر جاب اللائحة، بابا أنا صليت، شوف كم صلاة صليت وعدها كذا، إذن أنا أنتظر منك مبلغ كذا وكذا. فأبوه إيش قال؟ قال أنا حفزته الحين شهر وكذا، قال والله يا ابني أنا كنت بس أمزح معك، ما راح أعطيك يعني مبلغ كبير وكذا. فالابن لما قال، قال وأنا أيضا أقول لك معلومة، أنا أصلا كنت أصلي بدون وضوء.
الله أكبر.
لأن كنت أصلي من أجل الفلوس، ما بأس أصلي بدون وضوء.
يعني
قيمة صلي لله، صلاة قيمة بينك وبين الله، صلاة تأمل، صلاة هدوء، صلاة علاقة بيني وبين ربي وغيرها من الأمور. هكذا نربي الولد ونعطي قيمة للصلاة ليست بالمكافأة. أعطيك طريقة أخرى،
ندربهم على العبادة.
صلاة. جاء الولد صلى.
نعم.
شفته صلى معي العصر. وبعد الولد أخطأ خطأ معين، قصر في شيء، ولا مثلا عمل شيء، وأنا عادة لما يعمل هذا الشيء يمكن أتدخل، حسب كل أب، مو أنا أقصد أي واحد، أنا ما أضرب ولا أعنف، هذا مو أسلوب تربوي أعتقده، لكن أب يعنف ويضرب ابنه ولا كذا، لكن شافه يصلي يقول لي تعالى أنت فعلت كذا وكذا، نعم اعترف الولد وأنا ضبطته يفعل هذا الشيء، وهو ينتظر العقاب، يقول تعالى أنت اليوم صليت العصر، نعم خلاص سامحتك. ما معناها؟ إكراما للصلاة عفوت عنك.
جميل.
شنو تصبح عند الولد؟ الصلاة تخلي أبي يعفو عني،
ترفع قيمة.
إذن هذه الصلاة تعدل كل شيء، مثل ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. الله طلع على أهل بدر فقال ماذا؟ فعلوا ما شئتم. هذا شهد بدرا يا عمر.
نعم.
حاطب بن أبي بلتع شهد بدرا، بمعنى هذا الرجل قام بعمل عظيم، هذا الولد قام بعمل عظيم، صلى صلاته. فكل شيء أخطأ، في كل خطأ أخطأه لا يهمني ما دام صلى.
العقاب. طيب في الثواب، أب قال لابنه يا بني إذا حفظت جزءا جزئين كذا فلك هذه الهدية، هذه المكافأة.
نعم.
بعد 4 أشهر مثلا.
نعم. حفظ
أو مثلا
حصل على الهدية.
ما هذه الصورة؟ نعم.
حصل على الهدية واستأنس بالهدية.
جميل.
ثم نسي القرآن، لأنه حفظ من أجل الهدية. لكن لو كان يحفظ لأن علاقة بينه وبين ربه، ويحفظ كتاب الله، والله يرفع أهل القرآن، والله يكرم أهل القرآن دنيا وآخرة، وأهل القرآن يعطيهم الله فصاحة وبلاغة وقبول عند الناس، لبقي متشبتا مستمرا في حفظه ومراجعته. الذي يحفظ من أجل المال يتركه، ولكن يكرم معنويا. عمل لي حفل. معنى الحفل؟ ابني حفظ القرآن، أجمع أولاد العائلة وأجي وأذبح ذبيحة إكراما لضيوفي وكذا، ابني حفظ القرآن أحتفل به، أكرمه معنويا وليس ماديا. لكن أعطي الولد المبلغ اللي كان يأخذ إذا حفظ، أعطيه له قبل ما يحفظ. ولذلك التواب والعقاب كمحفز، احنا نسميه المحفزات الخارجية التي تبهت وتضعف مع الزمن، لكن المحفز الذي لا يضعف وهي المحفزات الداخلية، علاقة مع الله، الإخلاص، حب الله عز وجل، التمتع بالأنس مع الله عز وجل، هذه محفزات داخلية، الشعور بالإنجاز، الفخر، الافتخار، كلها وجدان يصعب أنها تبهت، تزداد تزداد حماسا.
الناس حقيقة تسعد بسماع كلماتك وصوتك. ما رأيك أن نختم بما أننا بدأنا بكلمة المراهقون بداية، أن نختم بتوصيات واضحة جدا ولتكن ثلاثة لكل أب وأم ولكل مربي يتعامل مع مراهق مع تلك الفترة التي أنت تقول أنا أحب تلك الفترة،
من أجمل الفترات،
إنها من أجمل الفترات، هي ليست فترة مزعجة بل يجب أن ألا تكون مزعجة في الحقيقة. ماذا نقول لهم في ختام ذلك؟ بارك الله فيك.
والله أنا توجيهي الأخير وهو أن بالحب،
الحب
بالحب نبني العلاقة الإيجابية بيننا وبين أبنائنا، بالحب نصنع المعجزات، الحب تصنع المعجزات، بالحب نجعل التربية متعة في حياتنا. ولذلك لا توجد متعة في حياة الإنسان إلا بحب، حتى التدين نفسه يصل إلى المتعة والحلاوة بالحب. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء، انظر الحب، الحب
لا يحبه
إلا الحب، يجعل الحياة متعة والأسرة متعة والتربية متعة، الحب يصنع المعجزات والحب يبني العلاقات. تعلموا كيف تحبون أبناءكم وابتعدوا عن مدمرات هذا الحب كالضرب والعنف والعقاب والتهديد والصراخ والنقد واللوم، كلها مدمرات للحب.
ستجدون منهم حبا،
حبا متبادلا يصنع المعجزات في أبنائكم بإذن الله.
الله أكبر. وكذلك نختم دكتور معك بالحب ونقول نشهد الله على حبنا لك فيه، فشكرا لك، بارك الله فيك، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين. ولا تنسوا أحبتي الكرام، أذكركم تابعوا الدكتور على تويتر كما أتابعه، هذه ليست إعلانا وإنما هي نصيحة لكم وللجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما قاله الدكتور وبما سمعتموه في هذه الدقائق، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.